التي يستدلون بها كذلك على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه حديث يقال له حديث الدار أو حديث الإنذار يوم الدار، وهو مرتبط ارتباطا قويا بقول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يرون أنه لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاربه على النحو الآتي: عن علي قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب، وهم إذ ذاك 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، فقال: أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلا رجلا، قال: كلهم يأبى ذلك، حتى أتى علي، هذا علي يقول ذلك رضي الله عنه، يقول: حتى أتى علي فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: يا بني عبد المطلب، هذا أخي ووارثي ووصيي وزيري وخليفتي فيكم بعدي. قال: فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام. وهناك روايات أخرى لهذا الحديث أو لهذه القصة، مرجعها بحار الأنوار الجزء الثامن عشر صفحة 78 و100، والبرهان في الجزء الثالث صفحة 90 و100، والميزان الجزء 15 صفحة 36 و300. وأما كتب أهل السنة فجاء في مسند أحمد في الجزء الأول صفحة 11 و100 وصفحة 59 و100. يستدلون بهذا الدليل على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أولا: هذا الحديث ذكره الموسوي في كتاب المراجعات، وذكره كذلك الأنطاكي في كتابه لماذا اخترت مذهب الشيعة، وذكره تقريبا كل علماء الشيعة الذين ألفوا كتبا يستدلون بها على أهل السنة في إثبات خلافة علي رضي الله عنه بعد رسول الله مباشرة. وقد بالغ عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات حيث قال: ودونك ما أخرجه أحمد في مسنده في الجزء الأول صفحة 11 و100، تجده يخرج الحديث عن أسود بن عامر، عن شريك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي مرفوعة. ثم قال: وكل واحد من سلسلة هذا السند حجة عند الخصم، وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام. ثم صار بعد ذلك يترجم لكل رجل من رجال هذا السند، فقال: أسود بن عامر احتج به البخاري ومسلم، شريك احتج به مسلم، الأعمش احتج به البخاري ومسلم، المنهال احتج به البخاري، عباد بن عبد الله الأسدي قال: هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، احتج به البخاري ومسلم. وللأسف لا أقول لقلة بل لعدم وجود الأمانة العلمية، حاول هنا أن يدلس ويلبس في هذا الحديث. فعباد بن عبد الله الأسدي يختلف تماما عن عباد بن عبد الله بن الزبير، هذا شخص وذاك شخص آخر. عباد بن عبد الله الأسدي هو الذي يروي عنه المنهال، وهو الذي يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، بينما عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام هذا لا يروي عنه المنهال ولا يروي هو عن علي رضي الله عنه. ولكن لإرادة التدليس والتلبيس على الناس جعلوا عباد بن عبد الله الأسدي هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي كذلك، فهذا من التلبيس والكذب. ولذلك عباد بن عبد الله الأسدي يترجم له صاحب التهذيب وهو الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يترجم له في الصفحة ذاتها التي ترجم فيها لعباد بن عبد الله بن الزبير، فقال: عباد بن عبد الله الأسدي روى عنه المنهال، وروى عن علي ضعيف. بينما عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي لا يعرف بالأسدي وإنما يعرف بعباد بن عبد الله بن الزبير، لكن جعله مكان هذا حتى يلبس على الناس، وليس هو راوي هذا الحديث بل الذي يروي الضعيف عباد بن عبد الله الأسدي، وهذا من كذبهم الله المستعان. على كل حال عباد بن عبد الله الأسدي قال عنه البخاري فيه نظر، وكلمة فيه نظر عند البخاري كما قال الحافظ ابن كثير هي من أشد عبارات الجرح عند الإمام البخاري كما قاله الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث. وأحمد ضرب على حديثه وقال ابن حزم مجهول، فهذا هو عباد بن عبد الله الأسدي، فالحديث إذن لا يصح من طرق أهل السنة. أما طرق الشيعة فالحديث روي من طرق كثيرة عند الشيعة، ولكن بعد تتبع هذه الطرق كذلك عندهم لا يصح هذا الحديث من كتبهم ومن رجالهم أيضا، ولا يصح عند أهل السنة ولا يصح كذلك عند الشيعة، وجاء عند السنة من طريق آخر عند الطبراني والطبري من طريق عبد الغفار بن القاسم أبو مريم. وعبد الغفار هذا أبو مريم الأنصاري قال ابن المديني كان يضع الحديث، وقال أبو داود وأنا أشهد أن أبا مريم كذاب، وقال أبو حاتم النسائي متروك، وقال الذهبي ليس بثقة. إذن هذا الحديث من حيث المتن لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالقصة هذه مكذوبة من أصلها، ثم هي أصلا باطلة من حيث المتن، متنها باطل لا يصح كذلك. لماذا؟ أولا لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول علي عفوا رضي الله عنه عندما يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، هل بنو عبد المطلب يصلون إلى 40؟ لا يصلون إلى 40، فهل أخطأ علي في الحسبة أو كذبوا عليه؟ الأقرب أنهم كذبوا عليه. تعالوا معنا نحسب ونعد أبناء عبد المطلب. من هم أبناء عبد المطلب؟ أبناء عبد المطلب كما ذكر أهل الأنساب 10، والمشهور منهم 2 أسلما وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، واثنان لم يسلما وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وستة لم يعاصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فاللذان أسلما وعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما حمزة والعباس، واثنان عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلما وهما أبو طالب وأبو لهب، وستة من بني عبد المطلب لم يدركوا البعثة أصلا فلم يحضروا هذه القصة ولم يكونوا في ذلك اليوم من أهل الأرض، بل كانوا من أهل باطن الأرض، وهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزبير ابن عبد المطلب كذلك عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقوم وغيداق، والسادس من هؤلاء قيل صفار وقيل ضرار. على كل حال هؤلاء الستة لم يدركوا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يكونوا موجودين. إذن من كان يمكن أن يكون موجودا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة هم الأربعة، حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. إذن عدوا معنا 4 حضروا. من أولاد هؤلاء؟ أما حمزة والزبير وضرار والمقوم والغيداق فلا يعرف لهم ذرية، لا يعرف لهم ذرية من الذكور، قد تكون ذريتهم إناث كما هو الحال بالنسبة لحمزة، كما هو الحال بالنسبة للزبير، قصة ضباع بنت الزبير التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه، هؤلاء إناث ولكن من الذكور لا يعرف لهم ذرية من الذكور، هؤلاء بن عبد المطلب. إذن ضرار والثاني قلنا الحارث الصرار والمقوم والغيداق والزبير وحمزة، هؤلاء لا يعرف لهم ذرية، وعبد الله ليس له ذرية إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقي أربعة. العباس له ذرية، أبو طالب له ذرية، الحارث له ذرية، وأبو لهب له ذرية. إذن عندنا أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة آخرون لهم ذرية. العباس من ذريته؟ كثر، تسعة ذرية العباس، ولا واحد منهم أدرك هذه الحادثة، ما أدركها إلا واحد وهو الفضل بن العباس أكبر أولاده فقط، لأن بعد الفضل يأتي عبد الله بن العباس ثم عبيد الله، وهذان أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن متى؟ عبد الله بن العباس ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وهذا في أول البعثة، إذن لم يحضر، إذن من باب أولى عبيد الله لم يحضر، ومن باب أولى الستة الآخرون من أبناء العباس وهم معبد وكثير وتمام وقاسم وعبد الرحمن والحارث، هؤلاء لم يحضروا كذلك، هؤلاء من التابعين أصلا لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من الذي سيحضر من ولد العباس؟ واحد وهو الفضل. إذا ضفنا على الأعمام الأربعة واحد من أبناء العم وهو الفضل بن العباس، صاروا خمسة. أبناء أبي لهب من؟ عتبة، عتيبة، معتب، نفرض كلهم حضروا، مع الخمسة ثلاثة ثمانية. بقي عندنا أولاد أبي طالب وأولاد الحارث عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، عندنا ثمانية. أولاد أبي طالب من؟ طالب، عقيل، جعفر، علي. علي رضي الله عنه أصغرهم. طالب المشهور أنه لم يدرك البعثة أصلا، مات قبل البعثة، ولنفرض أن طالبا كان موجودا، إذن هؤلاء أربعة، طالب وعقيل وجعفر وعلي، أربعة مع ثمانية، هؤلاء صاروا 12 رجلا فقط. لم يبقى عندنا إلا أولاد الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم. أولاد الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم: عبيدة بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث، أمية بن الحارث، عبد الله بن الحارث، نوفل بن الحارث. خمسة، خمسة أضيفهم إلى 12 رجلا 17 رجلا، وإذا تركنا طالبا وقلنا إنه مات 16 رجلا، ولكن نضيفه وليكون 17 رجلا. أين الأربعين؟ ويقول 40 رجلا يزيدون رجلا، ينقل هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، أين 40 رجلا؟ كلام لا مصداقية له. ولذلك هذا الذي وضع الحديث لم يفكر يعني تفكيرا دقيقا في قضية أولاد عبد المطلب، وإنما أرسلها إرسالا هكذا دون أن يمعن النظر فيها، ثم فوجئ بأنه بالغ كثيرا في العدد، تأدى أكثر من الضعف. إذن هذا أول مطعن في هذا الحديث من حيث الأدل، وهو أن أولاد عبد المطلب أصلا لم يبلغوا هذا العدد الذي زعمه في الرواية 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا، ولعل هذه يزيدون رجلا ينقصون رجلا من باب الدقة محسوبة تماما، وهذا كله كلام باطل. ثم كذلك أن يقال علي هو الذي قام وقال أنا أتابعك، عجيب، علي أصغرهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي 8 سنوات، فكيف علي هو الذي يقول أنا أتابعك؟ ألم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم غير علي من بني عبد المطلب؟ ألم يؤمن قبل علي جعفر الذي هو أكبر من علي ب10 سنوات؟ أليس هو أمير القوم الذين هاجروا إلى الحبشة؟ جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو علي الكبير أكبر من علي ب10 سنوات، تابع النبي، لماذا لا يكون جعفر هو الخليفة؟ بالعكس أثر جعفر في مكة أكبر من أثر علي رضي الله عنه، علي كان صغيرا، فكيف يقوم علي؟ جعفر ألم يقم في ذلك الوقت؟ جعفر من الأوائل الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب من الأوائل الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خرج مع حمزة وعلي في بدر للقاء عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة. هذا إذن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ لماذا لم يقم ويقول أنا؟ أين حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسد الله وأسد رسوله، أين هو؟ يعني إذا أردنا أن نمدح علي رضي الله عنه فلا مانع من هذا، ومدائحه كثيرة جدا، لكن لا يكون هذا على حساب الطعن في في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تابعوه وأسلموا واتبعوا ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم هل يكفي أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أتابعك أن يكون وزيره ويكون خليفته ويكون كذا؟ ما يصلح هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبني عبد المطلب؟ الأنبياء السابقون كانوا يبعثون إلى أقوامهم، والنبي بعث للإنس والجن، بعث للثقلين، بعث الأسود والأحمر. كان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة وبعثت إلى الناس كافة. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يحكره هكذا يقول أيكم يتابعني يكون خليفتي من بعدي؟ كيف يعقل هذا أن يخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يكفي مجرد المتابعة أن يكون خليفته من بعده؟ لا يلزم هذا. ثم كذلك لنا أن نسأل، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عامر بن طفيل وجاءه بنو كليب وطلبوا من النبي صلى بنو كلاب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم الأمر من بعده ويتابعونه على الإسلام، فقال الأمر لله يضع حيث شاء، ولم يقل لهم الأمر لعلي بعدي، إنما قال الأمر لله يضع حيث شاء سبحانه وتعالى. وآخرها، أليس الشيعة الاثنى عشرية يزعمون أن عليا كان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان وصيا له قبل خلق الخلق؟ فكيف يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مفروغا منه؟ الأمر عندهم مفروغ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل خليفته علي رضي الله عنه قبل مبعثه، قبل خلق السماوات والأرض، كانوا أشباحا كما يقولون في كتبهم تحت العرش. إذا قضية النبي صلى الله عليه وسلم يعرض شيئا عليهم، طيب افرض حمزة قال أنا، افرض العباس قال أنا، افرض أبو طالب قال أنا، طيب حق علي يضيع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ترى علي منتهي الأمر، علي هو الخليفة، لا أحد يفكر، لا أحد يناقش، أما يأتي يعرض عليهم شيئا هو أصلا مفروغ منه عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكنه أبدا أن يكون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لعلي، وهو قد حصل في الحديث أنه قال أنت خليفتي وصي، هل صار خليفته؟ هل صار وصي؟ إذن الوعد لم ينجز، لأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إذن لم ينجز وعده. أترضون هذا لنبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينجز وعده، وعده شيئا ثم لم ينجزه له؟ هذه مشكلة. هذه قال هو يكون خليفتي، يكون وصي، يكون وزيري، ما صار شيئا من هذا أبدا. إذا النبي لم يخلف وعده، أو نقول مكذوب عن النبي، نقول مكذوب عن النبي أهون. بدأ أن نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينجز وعده صلوات الله وسلامه عليه. ثم انظروا إلى خاتمة الحديث، لا يمكن أن تعقل ولا يمكن أن تقبل. الآن هم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أنا رسول الله، يقول كذاب، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ما قبلوا أن يكون هو رسولا عند الله صلى الله عليه. ثم بعد ذلك يريدهم أن يقبلوا أن يكون علي وصيا من بعده. طيب هم خلي يقبلوا بالأصل حتى يقبلوا الفرع، هم الأصل ما قبلوا به، هم رفضوا الأصل، فكيف يطالبون بالفرع وأن يؤمنوا بأن عليا رضي الله عنه هو الخليفة بعده صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن إذا كان الأمر كذلك ننتهي إلى نهاية مهمة جدا مع ضعف أسانيد هذه القصة عند السنة وعند الشيعة، لا تصح أسانيد هذه القصة حسب بحثي. بعد ذلك نستطيع أن نقول إذن هذه قصة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا أنتم لما يسمع العرب ويسمع الناس الذين يريدون أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآن يسمعون هذه القصة يقول الرسول هذا، ما هذا الرسول؟ من بدايته جعلها في أولاده، علي خليفتي، ابن عبد المطلب انت اللي يسمع كلامي هو يصير خليفة من بعدي، طيب وباقي الناس ما لهم حق؟ كلها لبني عبد المطلب؟ يشكون في دعوته. إذن كأنه يريد ملكا، كما قال هرقل لأبي سفيان، قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. إذا كان الأمر كذلك، إذن علي رضي الله عنه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه فقط، ونحن لا نقول بذلك، نحن نقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل من أصحابه هو الخليفة، ليست القضية قضية أنه لأنه قريبي أعطيه الملك بعدي. هذه إذن قضية هذا الحديث. ثم إذا نظرنا في مسألة وهي كم كان عمر علي رضي الله عنه في تلك الفترة،